أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. وهذه الآية 78 بعد 100 من سورة البقرة قد توقفنا عليها من قبل، وفيها أمر الله سبحانه تبارك وتعالى بالقصاص، فعلم المؤمنين العدالة، عدل الإسلام. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. وكان الأمم السابقة عندهم شريعة بحسب أهوائهم، بحسب قوتهم، بحسب غلبتهم، فالغالب يهزم المغلوب ويقهر المغلوب ويكون أعلى منه كعبة وأعلى منه يدا، فإذا قتل هذا المغلوب إنسانا من هؤلاء الغالبين قتلوا من أهل المغلوب ما استطاعوا أن يقتلوه، ولم يقدروا أن يدفعوا عن أنفسهم شيئا. كذلك في أمر الديات، إذا أخذوا الديات الفريق الغالب يطلب ديات عظيمة، الآخرون لا، يأخذون ديات قليلة. فجاء الإسلام لا يفرق بين أحد وأحد، الكل سواء، وقدمنا هذا قبل ذلك. فقال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، فلا فرق بين إنسان وآخر، طالما إن هذا حر وهذا حر يستوي الحر بالحر، إذا كان القاتل كبيرا والقتيل صغيرا، القتيل كان شابا والقاتل كان شيخا كبيرا، القاتل كان مريضا والقتيل كان صحيحا، العكس في ذلك القصاص. القصاص، والقصاص يسميه الفقهاء أيضا القود، القود بمعنى القتل، القصاص. وهنا كتب عليكم أن تقتصوا من هؤلاء، شرع الله سبحانه تبارك وتعالى، وجعل هذا حقا للأفراد، حقا للخلق، حقا للناس. وهنا من حق الإنسان أن يتنازل، ولذلك دعاهم إلى العفو، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فالجريمة نفسها جريمة فظيعة، وإنه حين يدعو إلى العفو العادة إنه ما يشعش بين الناس أمر القتل، لأن الناس يكرهون ذلك، بخلاف جريمة زي جريمة الزنا قد تستهوي الناس، حين يروا الفاحشة شائعة يفعلها أي إنسان فشهوته تدعوه إليها. فلذلك لم يجعل جريمة الزنا حقا للأفراد، وإنما جعلها حقا للمجتمع اللي هو أصلا حق لله سبحانه تبارك وتعالى. هتفرق إيه حق الأفراد من حق المجتمع؟ حق الأفراد يجوز العفو فيه، حق المجتمع لا يجوز العفو فيه، لا عفو فيه. يبقى الجرائم التي تمس المجتمع، تمس الأخلاق اللي تؤدي إلى شيوع الفاحشة، لم يجعل فيها عفوا بين الخلق. إن إنسان زنت ابنته، زنت زوجته، زنت كذا وعفيته وخلاص، لا لا لا، هذا حق الله، إذا ثبت هذا الشيء يقام عليه الحد، سواء تاب ولا ما تبش، هذا الذي فعل ذلك يقام عليه الحد إذا ثبت عليه الزنا، سواء باعترافه أو بشهادة 4 شهود. ليه؟ في القتل يأمر بالقصاص، في الزنا هنا لا يدوس في الزنا العفو، يأمر بالرجم في الزنا، يأمر بالجلد في القصاص يقول العفو، في الزنا ما فيش هذا العفو. ايه تفرق بين هذا وذلك؟ الزنا شيء قد يحبه الناس، قد يجد الإنسان شهوته، وحين يشيع هذا بين الناس يستحلاه، معلش إذن النهضة ويتوب بكرة. القتل في النفس ما يجعل الإنسان يستبشع ذلك، هذا بشع. إذا قتل إنسان وقتل آخر مش هيدي ناس يستمرئوا بسهولة لما نقتل وخلاص ونعمل، لا، في نفسه ما يمنعه. ولذلك إن العفو فيه قليل، اللي يعفو في أمر قتل قليل، ومع ذلك شد على العفو: اعفو واكذم الغيظ ولك أجر عند الله. لو عفى مش معناه إن الناس هتستمرئ القتل، لا، ولكن القتل بشع في نفوس الجميع. لكن الزنا لو إنه حصل عفو فيه خلاص كل إنسان يعمل ويمكن يعفو عني في هذا الأمر. لذلك جعل الزنا هذا جريمة حق الله عز وجل فيها أن يقام الحد على من شهد على نفسه أو شهد عليه 4 شهود بأنه وقع في ذلك. كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون تتكافأ دماؤهم، المؤمنون تتكافأ دماؤهم. يبقى المؤمن زيه زي المؤمن زي، إلا ما فرقت الشريعة فيه، فذكرت الفرق بين العبد وبين الحر، يبقى على ذلك في فرق بين العبد وبين الحر. وإن كان هذا يكون الفرق في الدنيا، أما يوم القيامة في القصاص عند الله سبحانه وفي أخذ الحق لهذا المظلوم يوم القيامة. لكن الغرض أنه ما أمرنا به إذا قتل حر حرا بعد ذلك يقتل هذا القاتل بهذا، إذا قتل عبد عبدا يقتل هذا بهذا، إذا قتلت امرأة أخرى تقتل المرأة بها. طيب إذا قتل الرجل المرأة أو المرأة الرجل أيضا القصاص فيه. وقد ذكرنا قبل ذلك كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام القصاص على اليهودي الذي قتل المرأة المسلمة وقتله بالطريقة التي قتل بها المرأة. هذا اليهودي حب يسرق الحلية من المرأة أو ضاحا من حلية من فضة كانت عليها، حب يسرقها، فلما ما عرفش راح موقعها على الأرض وجاب حذر وخبط دماغها بها في الأرض فقتلها، ففعل به كما فعل بهذه المرأة لعنة الله عليه وعلى أمثالهم. يتكلم العلماء في الجماعة إذا اجتمعوا على قتل واحد قتلا عمدا عدوانا، وقدمنا تفصيل ذلك إنه فرق بين قتل العمد العدوان وقتل الخطأ شبه العمد وقتل الخطأ، قدمناه قبل ذلك. لكن كلامنا هنا في العمد، العمد فقط هو الذي فيه القصاص، أما قتل الخطأ لا قصاص فيه، الخطأ شبه العمد أيضا لا قصاص فيه. يعني قتل العمد إن إنسان يتعمد يأخذ شيء مثله يقتل ويذهب لإنسان ليقتله متعمدا ذلك، هذا القتل العمد العدوان. طب لو جماعة اجتمعوا 2-13 قالوا نقتل فلان وذهبوا إليه وترصدوا له فقتلوه، أيضا يقتلون به، يقتل الواحد بالواحد والجماعة بالواحد. وثبت أن عمر رضي الله عنه فعل ذلك فقتل 7 من أهل صنعاء، اشتركوا في قتل رجل من أهل صنعاء قتلوا 7، قتلوا واحدا عمدا وعدوانا، فعمر بن الخطاب قتل 7 قصاصا وقال لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به، لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به. يبقى على ذلك هنا أنه قتل العمد العدوان ما يفرقش، القتل يكون واحد ولا القتل يكون مجموع. وهذه فيها خلاف بين العلماء حتى بين الصحابة اختلفوا فيها، فذهب معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى أنه لا يقتل إلا الواحد بالواحد، لكن مجموعة بالواحد لا يقتلون. وجهة النظر فيها إنه ربنا سبحانه وتبارك وتعالى ذكر القصاص الحر بالحر فذكر واحدا بواحدة، فكيف تقتلون 7 بواحد؟ وجهة نظر عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه إن هذا يفتح الباب للقتل، اللي يحب يقتل طالما إنه لو جاب واحد تاني معاه وقتلوا واحد مش هيقتلوا، خلاص يجيب 2-3 وتتوزع الدماء ويدفعوا دية ويفلتون. لكن عمر بن الخطاب لما وجد هذا يجر إلى هذا فأمر بقتل 7، وفعل مثله علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه في الخوارج حين قتلوا عبد الله بن بريدة وقتلوا سريته فأمر بقتلهم فقتل الخوارج في ذلك. يبقى هنا أخذ علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه بما ذهب إليه عمر رضي الله عنه، فقالوا أن القاتل يقتل سواء كان واحدا أو كانوا مجموعة. طيب قاتل العمد هل تؤخذ منه دية؟ أي تؤخذ منه دية. إمتى الدية؟ إذا عفى أهل القتيل. ولذلك ربنا سبحانه تبارك وتعالى يقول فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. من عفي له من أخيه شيء، وهنا من ترك أولياء القتيل القصاص فعفوا عن القصاص انتقلوا إلى الشيء الذي يليه إن ادفع الدية، يبقى يلزمه أن يدفع الدية بصفح هؤلاء عنه. وقد يعفون ولا يطلبون دية ويقولون عفونا ولا عايزين دية ولا عايزين شيء، فهنا هذا من أفضل ما يكون ولهم أجر عظيم عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. لكن إذا طلبوا الدية قال الله عز وجل فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، اتباع بالمعروف، يتبع أولياء القتيل هذا القاتل ويطلبون منه هذه الدية، ولكن الطلب يكون بالمعروف، مع إن الإنسان حانق وفي قلبه غل من هذا القاتل، ولكن مع ذلك الشريعة تهذب هذا الشيء، تهذب أخلاق المؤمنين، إن أطلب بالمعروف وأنت أيها القاتل ادفع بإحسان، يعني لا تماطل، ما تقولش معيش، ما تتهربش من ذلك، يكفي أنهم عفوا عن قتلك فادفع لهم ما طلبوه. فهنا يهذب الله عز وجل نفوس المؤمنين الجميع، أهل القتيل وكذلك الإنسان القاتل الذي عفوا عنهم. هذا من الله عز وجل تخفيف، كما قال سبحانه ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، ذلكم هذا الذي جاء من عند الله سبحانه، بأنه بدل القصاص إذا عفوتم يدفع الدية، هذا تخفيف من الله ورحمة من الله عز وجل بالعباد. يبقى القاتل إذا تاب إلى الله سبحانه أمره إلى الله سبحانه تبارك وتعالى يوم القيامة، ولكن عليه أن يدفع الدية لهؤلاء كما أمر الله سبحانه تبارك وتعالى. تخفيف من ربكم عليكم أيها المسلمين، تخفيف عليكم، تخفيف من تسقيل، كانت الأمم السابقة قد شدد الله عز وجل عليها، ولذلك يقول ابن عباس رضي الله عنهما كان في بني إسرائيل القصاص ولم تكن فيهم الدية، كان في اليهود يعني شريعة موسى عليه الصلاة والسلام أنهم إذا قتل إنسان آخر يقتل هذا الآخر به، كانت في شريعة بني إسرائيل القصاص، ما فيش دية فيها، فالله عز وجل قال كتب عليكم القصاص في القتل، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى، قال للمؤمنين، ثم ذكر التخفيف، من عفي له من أخيه شيء فاتباع المعروف وأداؤه، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، يقول خفف عنكم سبحانه تبارك وتعالى. يبقى خفف ربنا سبحانه تبارك وتعالى على المؤمنين مما كان على الذين من قبلنا في أمر القصاص، إنه قصاص فقط، فأصبح في حكم الإسلام يجوز القصاص ويجوز العفو وأخذ الدية. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث عبادة بن الصامت، قال النبي صلى الله عليه وسلم بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله. هنا هذه البيعة تسمى ببيعة النساء، مع أنه بايعها للرجال، ولكن لأنها مذكورة في القرآن في المهاجرات، يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات مهاجرات، هنا إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن، ولا يزنين، ولا يقتلن أولادهن، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، ولا يعصينك في معروف فبايعهن. يبقى جاءت المؤمنات مهاجرات إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون الإسلام، بايع هؤلاء المؤمنات على إيه؟ على هذه البيعة، فكان يبايع بها المؤمنات ويبايع عليها أيضا المؤمنين، بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، على التوحيد، أن توحدوا الله، تعبدوه وحده، لا تشركوا معه شيئا سبحانه تبارك وتعالى. وهل المؤمنون بعد ما يسلمون حيشركون بالله؟ هيعبدوا أصناما؟ لا لا، الشيطان يائس أنهم يرجعوا لعبادة الأصنام، ولكن قد يحرش بينهم وقد يلقي في قلوبهم شيئا، فإذا بهم يركنون إلى شيء دون الله سبحانه تبارك وتعالى، زي ما في يوم من الأيام قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك وهم معاه في غزو، لقوا المشركين عندهم شجرة بيعلقوا فيها سيوفهم، يتبركوا بالشجرة، قالوا له عايزين احنا كمان تميمة زي دي نتيمم بها ويبقى عندنا سيوفنا نعلقها في شجرة، فقال الله أكبر، قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال لهم إنكم قوم تجهلون، إنكم قوم تجهلون. هذا من الشرك بالله، أن الإنسان يجهل دينه ثم يقع في الشرك من حيث لا يدري، فيطلب البركة من غير الله سبحانه تبارك وتعالى، يطلب بدعائه غير وجه الله سبحانه، يدعو غير الله، يا فلان أغثني يا سيدي فلان الديني، ينذر لغير الله، لله عليه نزل لسيد فلان ولا لفلان إذا حصل كذا يفعل. هذا النزل لغير الله، هذه الدعاء لغير الله، هذا من الشرك بالله سبحانه. فالشيطان يخدع الإنسان يقول هذا مش شرك ولا غيره، لفلان دواصل وحيوصل لك لله. وربنا سبحانه تبارك وتعالى لما يأمرنا أن نتخذ إلى الله الوسيلة علمنا هذه الوسيلة في فعل النبي صلى الله عليه وسلم: وسيلتك إلى الله العمل الصالح، حبك لله سبحانه وتبارك وتعالى، إخلاصك لله، عملك الصالح منه تلاوتك للقرآن العظيم وسؤال الله عز وجل بذلك. إبا هنا تبتغي إلى الله الوسيلة بالعمل الصالح، وليس أن تذهب للميتين وتقول اسألوا لله يعطيني كذا ويفعل بي كذا. يبقى النذر لغير الله، الدعاء لغير الله، الاستغاثة بغير الله، الاستعانة بغير، هذا كله من الشرك بالله. فلذلك كان يبايعهم على ألا يشركوا بالله شيئا. لما يجي له إنسان ويقول يا رسول الله ما شاء الله وشئت، إلا ربنا عايزه اللي أنت عايزه، يقول أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده، قل ما شاء الله وحده. لا، ما تقولش اللي ربنا عايزه، لا، اللي ربنا فقط يريده سبحانه تبارك وتعالى، قل ما شاء الله وحده. ينهاهم أن يحلفوا بغير الله، إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حليفا فليحلف بالله أو ليسكت، إما تحلف بالله تحلف بالله أو تصمت، أما تحلف بغير الله هذا من الشرك بالله سبحانه تبارك وتعالى. يعلمهم من نسي فقال واللات والعزة فليقل لا إله إلا الله، كان على ألسنتهم في الجاهلية يحلفون بغير واللات والعزة كذا، قال لا، إذا وقع أحدكم خطأ في ذلك فليقل لا إله إلا الله حتى يهذب نفسه ويعود لسانه على أن لا يقع في الخطأ ويحلف بغير الله سبحانه. طيب إذا بايع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، يقول فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، فهو يبقى على ذلك القاتل إذا قتل هذه كفارة له، يبقى يعفى عنه بهذا الذي أقيم عليه، بالحد الذي أقيم عليه. ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، المعنى أن من وقع في ظلم، وقع في فاحشة وتاب إلى الله سبحانه أمره إلى الله، يبقى هنا حساب يوم القيامة عند الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه سبحانه تبارك وتعالى. نرجع للآية، يقول سبحانه فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. عرفنا اتباع بالمعروف من أولياء القتيل، يتبع هذا القاتل ادفع الذي عليه، ولكن بالمعروف. القاتل يلزم يجمع مال ويدفع لهؤلاء بإحسان ويحسن ولا يماط. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع معروف أداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. فمن اعتدى بعد ذلك، لو أن إنسانا اعتدى بعد، مين بقى اللي هيعتدي بعد ذلك؟ من اعتدى بعد ذلك، يقول لنا الحسن البصري كان الرجل في الجاهلية إذا قتل قتيلا فر إلى قومه، يعمل عملته ويهرب يرجع إلى قومه علشان يدفع عنه، وكان عندهم عصبية إنه لو حد منهم غلط هم منهم خلاله، ما حدش يعاقب ولا يقفوا له للتاني بالمصر. هذه عصبية الجاهلية التي نهانا عنها الإسلام، أن الإنسان لا يندفع في الشيء من غير ما يتحرى، من غير ما يتبين، أن يدافع عن إنسان كده سواء ظالم ولا لا لا لا، ولكن إذا كان ظالما خذ على يده، إذا كان مظلوما خذ له الحق. فهنا كان الرجل يفر إلى قومه بعدما يقتل، فيجيء قومه فيصالحون بالدية، يروحوا لأهل القتيل، طيب إحنا أسفين وإحنا ندفع لكم الدية، عايزين كام اللي أنتوا عايزين ندفعه، ويدفعون الدية، يقبلها أهل القتيل، يقبلوا منهم الدية، يقول ولي المقتول إني أقبل الدية. هذا ليس قبولا حقيقيا، إنما حتى يأمن القاتل ويطلع القاتل من مكان يروح أكلينه بعد ذلك، يبقى أخذوا الدية وقاتلوا القاتل ثم يرمي بالدية إليهم خذوا الدية بتاعتكم مش عايزها. هذا الذي يقول الله عز وجل له عذاب أليم. ليه له عذاب أليم؟ يمكن الإنسان يقول ما هو قتل القاتل بتاعنا ما عرفناش نجيبه، عملنا فيه هذه الحيلة، يقول لك لا، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أوفوا بالعقود، ملكش حيلة في أن أنت تغدر، ما تغدرش أبدا، أدوا الأمانات إلى أهلها، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، بالعدل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، لا تخن من خانك. يتعود المؤمن أنه لا يخون أبدا ولا يغدر ولا يكذب، حتى لو في مثل هذه الحالة الشديدة إن أنت خلاص اتفقت على أنك تقبل الدية وأخذت الدية انتهت القضية، لكنك تفتحها تاني مش هتخلص من أمور التارات بين الناس. فمن عاد فقتل هذا القاتل بعدما قبل منه الدية فله عذاب أليم، ويختلف العلماء هل هذا العذاب الأليم في الدنيا ولا في الآخرة. البعض يقول إنه في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا أنه يقتل هذا الإنسان، طيب ما هو أصلا الثاني كان قتل ويستحق القتل؟ لا، يستحق القتل قبل دفع الدية، لكن بعدما دفع الدية خلاص لا يستحق القتل الآن، فمن قتله يقتل به. وبعض أهل العلم رأوا أنه ترد الدية لهؤلاء ولا يقتل هذا القاتل به، ولكن الحاكم عزره بسجن أو بنحو ذلك. ويعني أخذ بذلك عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه فقال أمره إلى الإمام يصنع فيه ما يرى، يعني قاضي المسلمين أو أمير المسلمين، إن شاء قتله وإن شاء سجنه وعزره. للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.